الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن ومع خواتيم سورة الذاريات. نعيش لقاءنا هذا إن شاء الله تعالى، فلنستمع إلى الآيات المباركات أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، أخبرنا الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة من السورة المباركة أنه بعث رسله إليه داعين، ولمن آمن به مبشرين، ولمن كفر به منذرين، وأن الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين وأنجاهم وأهلك الكافرين وعذبهم. ولما ذكر طرفا من قصص السابقين، ذكر في آيتين مختصرة ومجملة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ثم يقول تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. والمشبه به محذوف دل عليه السياق، نفهم أن النبي صلى الله وسلم لما قال لقومه: لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، أجابوه بقولهم ساحر أو مجنون. ولا شك أن هذا القول منهم يؤذي النبي صلى الله وسلم ويضيق به صدره ويحزنه، فقال الله له موسيا ومواسيا ومعازيا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني إذا قالوا لك ساحر مجنون فقد قالوها لمن قبلك من المرسلين، كما قال عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن الله جاعل العاقبة لك كما جعلها لإخوانك المرسلين من قبلك، وإن الله مهلك من كفر بك وكذبك كما أهلك من كفر بالمرسلين وكذبوهم. ثم يقول الله تعالى منكرا على الأمم كلها أتواصوا به: لماذا كل أمة قالت لرسولها ساحر أو مجنون؟ هل تواصوا فيما بينهم كلما جاء أمة رسولها أن يقولوا ساحر أو مجنون؟ ولم يتم طبعا التواصي بينهم لأن الأمم لم تجتمع في وقت واحد، فلماذا اتفقت كلمتهم من غير تواص؟ قال: بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم فاتفقت كلمتهم واتفق رأيهم واتفق جوابهم للمرسلين بقولهم ساحر أو مجنون. تواصوا به؟ لا، لم يكن هناك تواص، بل هم قوم طاغون. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم فما أنت بملوم، لقد بلغتهم رسالة ربك ودعوتهم ولم تأل جهدا في دعوتهم وهدايتهم، ولكن الهدى هدى الله، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وما أنت بملوم على الإعراض عنهم، فقد قمت بما أوجب الله عليك من تبليغ الرسالة، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع. ولكن من تنفع الذكرى؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الكافرون فقد قال تعالى عنهم: وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. فالذكرى دائما تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم بين الله تعالى الغاية من خلق الخلق فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، فمن عبدني أدخلته الجنة، ومن استكبر عن عبادتي أدخلته النار، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. وقد فعل سبحانه وتعالى وبعث في كل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى عن جميع المرسلين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة قالها نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. ولذلك قال الله له: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم وهو خاتم الكتب وعلى لسان النبي خاتم النبيين من الأمر بعبادته،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم أردف معاذ بن جبل وراءه على الدابة فقال له وكذلك يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسول أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والعبادة التي خلق الله الخلق لها مشاهدي الكرام ليست هي مجرد الصلاة والصيام والشعائر المشهورة المعروف، ولكن العبادة أشمل وأعم من هذه الشعائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، بل والسعي على الرزق، كل هذا من الأقوال والأعمال الظاهرة. والخوف من الله بعد الإيمان به والتوكل عليه والإخلاص له والمحبة والإنابة والرغبة والرهبة والخشية، كل هذا من العبادة الباطنة. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكل هذا من العبادة الباطنة. ثم ذكر العبادة الظاهرة فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالعبادة دائرتها أوسع وأشمل من مجرد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه العبادة بمفهومها الشامل، حتى قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا حين أنام أرجو الأجر من الله على نومي كما أرجو الأجر على عملي الذي أعمله بالنهار وأنا يقضان، ذلك لأنه لا ينام من أجل النوم ولا من أجل الراحة ولا من أجل الخلود إلى الفراش، إنما ينام ليعطي بدنه حقه من الراحة التي بعد التعب الذي أصابه في العمل بالنهار، حتى إذا أصبح قوي على مواصلة العمل واستمرار العبادة. فهذا هو مفهوم العبادة الذي يجب أن نفهمه. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كله، وخذوا الدين جملة وكلية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما أشرت في حلقات سابقة قد علم الله سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم أن أكبر عائق يعوق الإنسان عن ما خلق له من عبادة الله هو الرزق، فتكفل الله برزق الناس حتى يتفرغوا لما خلقهم له من العبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأقسم ربنا سبحانه على ذلك كما مضى في السورة فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قال تعالى فإن للذين ظلموا يعني كفروا ذنوبا أي نصيبا مثل ذنوب أصحابهم، أي مثل نصيب أصحابهم الكفرة الظلمة الذين كانوا من قبلهم، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وقد سبق في الصورة أنهم من شدة تكذيبهم بيوم الدين يسألون أيان يوم الدين، فقال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم الذين قص عليهم نبأهم في الصورة فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.